Allah 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 Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. فكر وروح، كنا مررنا على مقدمات في التفكير، وبدأنا في الدرس الماضي قواعد التفكير السليم، ودرس اليوم من قواعد التفكير السليم احترام الاختصاص. التفكير السليم، العقل المنطقي، الإنسان المنطقي يحترم الاختصاص. المتوقع منك، المتوقع منك في كل مسألة أن نحترم الاختصاص. طلق رجل زوجته في لحظة غضب، فسأل جاره الحرفي عن المسألة، فأفتى له جاره أنه يمكنه إعادتها لأن طلاق الغضبان لا يقع. لو سأل هذا الرجل أهل الاختصاص لكان خيرا له، ولعلم بأن كلام جاره غير المختص خطأ، فطلاق الغضبان يقع إلا إن وصل إلى حالة الإغلاق بحيث لا يفرق بين أعلى الوادي وأسفله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. قواعد العقل السليم تدعوك إلى احترام الاختصاص. صام مريض سكري في شهر رمضان، وفي سهرة عائلية سأله أخوه غير المختص: هل أنت صائم؟ فقال: نعم. قال له: لا يجوز لك أن تصوم في رمضان لأنك مريض سكري. فامتثل أمر أخيه وأفطر. ولو سأل هذا الرجل الأطباء المتخصصين الثقات لكان خيرا له، ولأجابوه أن مرض السكري أنواع، فبعضهم يناسبه الصيام وبعضهم لا يناسبه الصيام. العقل السليم يدعوك إلى احترام الاختصاص. ارتفعت حرارة محرك السيارة وأصدر رائحة ودخانا، سأل زوجته عما يفعل، فأشارت إليه أن يتابع السير ليصل إلى أقرب مصلح سيارات، فسار وأصاب المحرك العطب. لو سأل هذا الرجل أهل الاختصاص لكان خيرا له، ولعلم بأن كلام زوجته غير المختصة خطأ. العقل السليم يدعوك إلى احترام الاختصاص. وقعت امرأة معتدة عدة وفاة من على درج بيتها وتورمت يدها، فسألت أولادها غير المتخصصين إن كانت تستطيع الخروج من المنزل للمعالجة، فقالوا لها: لا يمكن ذلك، حرام، لأنك معتدة ولا يجوز أن يراك الغرباء. ووضعوا لها الرباط الضاغط الذي كاد أن يقطع الدم في الشرايين المغذية لليد، وقد كادت يدها أن تتموت. ولو سألت هذه المرأة أهل الاختصاص لكان خيرا لها وخيرا لهم، ولعلم الجميع بأنهم كانوا على خطأ كبير لأنهم ليسوا من أهل الاختصاص، وأن أمهم يمكنها الخروج في العدة للمعالجة ونحوها. يخرج على مواقع التواصل غير متخصصين، يعترض أحدهم على الأحاديث النبوية وهو لا يعرف شيئا عن علم المصطلح، ويعترض آخر على الآيات القرآنية وهو لا يحسن قراءتها نظرا من المصحف، ويعترض ثالث على أحكام الفقهاء وليس له من الفقه نصيب. والعجب من شباب يتابعون هؤلاء ويرجعون لقولهم ولا يرجعون لأهل الاختصاص، والعقل السليم والتفكير القويم يقول لك احترم الاختصاص، فلا تستجيب لميكانيكي سيارات يتحدث في أمراض القلب، ولا تستجيب لبائع خضار يحدثك عن علوم الفلك. هكذا يقضي العقل السليم مع الاحترام للناس جميعا، فكل منا محترم في اختصاصه ويرجع إليه فيما اختص به. أيها الإخوة، إن من تعاليم الشريعة ومن مبادئ الإنصاف والموضوعية والعقل السليم والتفكير الصحيح احترام الاختصاص، ومن احترام الاختصاص أن يرجع لأهل كل اختصاص في اختصاصهم. وقد وزع الله تعالى المواهب والعلوم بين عباده فتكاملوا، يتخصص قوما بالطب وغيرهم بالهندسة وغيرهم بالشريعة وآخرون بالحرف المتنوعة وفي كل خير. ومن الإنصاف والموضوعية ومن احترام العقل أن يحترم الاختصاص وأن يرجع لأهل كل اختصاص في اختصاصهم. في حادثة بناء المسجد، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني المسجد النبوي، قال طلق بن علي: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، قال: فكأنه لم يعجبه عملهم، قال: فأخذت المسحات، يعني المجرف الكريك، فخلطت به الطينة، قال: فكأنه أعجبه أخذ المسحات وعملي، فقال: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. وفي رواية: قربوا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له بناء. في رواية: قلت يا رسول الله، ألا ننقل كما ينقلون؟ قال: لا، ولكن اخلط لهم الطين يا أخ اليمامة فأنت أعلم به، فجعلت أخلط وهم ينقلون. هذا تعليم عملي من النبي صلى الله عليه وسلم للرجوع إلى أهل الاختصاص. فاحترام الاختصاص يقتضي منكم يا أيها الشباب ويا أيتها الأخوات أن ترجعوا إلى أهل كل اختصاص في اختصاصهم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، احترام الاختصاص من احترامه أن لا يتكلم امرؤ في غير اختصاصه، وأن لا يعمل امرؤ في غير اختصاصه، إذ إن ادعاء المعرفة واحدة من أكبر المشكلات. وقد علم القرآن وأتباعه أن لا يتكلم امرؤ أو يعمل في غير ما يعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة: لا تقل رأيت وأنت لم ترى، وسمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لا تعلم. قال ابن عاشور: هذا إصلاح عقلي جليل وإصلاح اجتماعي جليل. إن مما شاع في الشام مما لا يحمد أنهم يقولون عنا: نصف أهل الشام أطباء ونصفهم مفتون. أي الشغلة ما حلوة بنوب. يكون جالسا في مجلس يسأل سؤالا فقهيا، وإذا بجميع الجالسين يبدون فتاواهم وآراءهم الفقهية، وليس واحد منهم متخصص في الشريعة. وربما شكى رجل في مجلس وجع رأسه، فانهالت عليه الوصفات من الجالسين بأنواع الزيوت أو الأعشاب أو المعالجات، وربما أخرج له واحد منهم دواء من جيبه فأعطاه إياه فورا بنفس الجلسة. ما بدأ طبيب الشغل يا أخي، خذ لك حبتين من هون بإذن الله بتكون خالص. يا أيها الإخوة، احترام الاختصاص يقتضي أن نرجع إلى أهل كل اختصاص في اختصاصه، ويقتضي أن لا يتكلم أحد منا في غير اختصاصه. وقد ضمن الفقه الإسلامي من عمل أو قال بغير اختصاصه فأضر بغيره، ليدربنا على احترام الاختصاص بألا يقول امرؤ بغير اختصاصه. أخرج أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب يعني إذا واحد داوى الآخرين وهو غير مختص، فهذا المداوى أصابه آفة أو علة أو تلف، هذا الذي كتب له الوصف ضامن، يضمن يعني أنه يغرم الضرر الذي حصل على يديه. هلا الطبيب إذا أعطى دواء من غير تعد ولا تقصير وتضرر المريض، الطبيب لا يضمن. الشريعة تحترم الاختصاص، الرجل متخصص ولم يقصر ولم يتعدى، والمريض لم يشفه الله عز وجل، الطبيب لا يضمن. لكن إذا كان الرجل ليس طبيباً وأصاب المريض آفة، فإن هذا غير الطبيب يضمن. وضمن كذلك، ضمنت الشريعة من حاول أن يصلح لغيره جهازاً ولم يكن من أهل الاختصاص فأتلفه، فإنه ضامن. أنت ما بتعرف باللابتوبات، رفيقك لابتوبه منزوع، قلت له ولا يهمك، هات هات لركز لك يا. فرحت أنت وعم تركزه ضربت الشاشة تبعه، بدك تدفع ثمن الشاشة من جيبك، أنت لست متخصص، فلماذا مددت يدك؟ جوال رفيقك انتزع، كمان حاولت تصلحه وأنت لست من أهل الاختصاص. تضمن إذا تلف شيء في يدك. من تعهد بناء لغيره ولم يكن من أهل الاختصاص فبناه على غير ما يستحسنه المتخصصون فإنه يضمن. وهكذا الشريعة احتراما لأهل الاختصاص ضمنت غير المتخصصين إذا أصابوا الأمر بعاهة أو بآفة. أيها الإخوة، إن من تعاليم الشريعة ومن مبادئ الإنصاف والموضوعية ومبادئ التفكير السليم والعقل القويم احترام الاختصاص، ومن احترام الاختصاص الرجوع لأهل الاختصاص في اختصاصهم، وألا يتكلم امرؤ في غير اختصاصه ولا يعمل، والله أعلم. هذه هي المادة الفكرية لدرس اليوم. أما المادة الروحية، ترجم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لرجل اسمه عمرو بن الليث الصفار، كان سلطان خراسان يعني إيران وما وراء إيران، كان مما قال فيه الإمام الذهبي، قال عن عمرو بن الليث، قال: كان سلطانا على خراسان، توفي سنة 89 و200 للهجرة، ودامت دولته 29 سنة. رؤي بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قيل له: بما؟ قال: أشرفت يوما من علي على جيشي، فأعجبني عددهم وعدتهم، فتمنيت لو أني كنت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنصره بهم. هو من وفيات 289 للهجرة، أعجبه الجند الذين رتبهم، قال: آه، يا ريت لو كنت بزمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله لنصرته بهؤلاء الجنود. قال: فاطلع الله على ما في نيتي فغفر لي وأدخلني الجنة. فكل واحد بيناتنا يا أخواني دير باله ماذا يوجد في قلبه، وماذا أضمر من نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. قال يحيى ابن أبي كثير: تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.